أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
عملية شراء البيت مو بعملية سهلة، هذا يعني لنسبة يمكن 90% من الناس قد يكون أكبر مبلغ يدفعه الواحد. الناس أحيانا إذا شاف الأعمدة صغيرة ولا شاف يحس أنه في تفريط، لا مو بتفريط، هو استثمر في العمل الهندسي، لأن العمل الهندسي يقدر له، يقول أنت ما تحتاج 40 طن. إحنا نقول البيت هذا هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة، لابد تعرف إيش يحتوي البيت. إنه الناس زي ما قلت لك يشوف عدد الغرف والبيت، يعني يشوفون أشياء سطحية جدا ويقيمون بناء عليها إنه هذا البيت يسوى كذا أو يسوى كذا، وهذا شيء خطأ. الفاحص يجب أن يكون شخص محايد، لا له مصلحة في البيعة ولا له مصلحة في إظهار أخطاء.
يا هلا والله مهندس علي. مهندس علي آل محسن أو أبو سيف، مساك الله بالخير. الله يحييك. ندخل بسرعة. مهندس علي، في تغريدة انتشرت عن أحد الأشخاص يقول أنه قبل 13 سنة بنى بيت وكلفه 80,000 ريال على المفتاح وبدون أي قطعة حديد، فقط بالخشب والإسمنت والبلوك، يسمونه بيت شعبي، ويقول مر عليها الآن 13 سنة وعايش فيه بدون أي تصدعات أو شروخات ولا انهيارات ولا مشاكل، وثلاث غرف، صالة، حمامين، مطبخ، ومساحته 160 متر. فهل هذا الشيء حقيقي؟
أنا أعرف أحد أقاربي بنى بيت قبل 40 سنة، يمكن برص التكلفة هذه، وباقي قائمة للحين وثلاث أدوار.
ما شاء الله. يعني هذا شيء يعني يؤكد أنه لازم نعيد النظر في طريقة البناء عندنا بشكل عام، في ثقافته أصلا.
صحيح. إحنا العجيب أخوان الكرام، أول شيء أمسيكم بالخير والسامعين، تدخلتوني في الموضوع كذا مباشرة.
متحمسين.
إحنا متحمسين. تقنيات البناء وأنواع البناء المتعددة ترى كانت عندنا من مئات السنين، لكن إحنا في فترة معينة كذا مع طفرة النفط توجهنا مباشرة للبناء التقليدي اللي هو الخرسانة والبلوك والحديد، وصرنا نعتقد انه هذه الطريقه الوحيده للبناء اللي موجوده.
كنا كلنا نبني زي بعض، نبني زي نفس طريقه بناء بعض.
صحيح، لما تشوف الكثير من القرى يعني تحس انه اللي بنى البيوت دي كلها نفس الشخص، حتى براويز النوافذ نسخه، والالوان احيانا نسخه، وللاسف ليت انه يعني على يعني حتى الجماليات فيها تكون فيها يعني اي شكل من اشكال الجمال، تجد انها مجرد صناديق فيها فتحات كذا وعايشين فيها الناس. الآن بدأنا ننتبه لهذه الأمور، ونعتقد أن اللي بالتغريدة طبعاً إحنا ما نعرف هل هذا الكلام صحيح ولا لا،
ما نعرف التفاصيل،
بس المفهوم صحيح وحقيقي وموجود سواء عندنا بالسعودية أو خارج السعودية.
جميل. لكن البناء بهذا الشكل هل هو آمن؟
كلمة آمن على هذا النموذج ما أدري، ما أقدر أقول، شيء غير موجود، لكن أتكلم أنه في تقنيات بناء رخيصة التكلفة أو قليلة التكلفة وآمنة.
طيب الآن الناس يشوفون أنه المقاولين يبنون بخرسان أو حديد وكذا، ومع ذلك تلقاه تشتري بيت 1.5 مليون، وبعدين يصير هبوط والبيت يصير فيه تشققات، يجي مطر يخر عليه الموية وينصدم المسكين، يشعر أنه لعب عليه المقاول وبيته بيطيح، وممكن يطلع من البيت ويتركه ويسكن بإيجار ويروح يعني يرفع دعوة في المحكمة. أنا ودنا نعرف يعني هل في معايير ممكن من خلالها أنا أقيم هل عندي مشكلة كبيرة بالبيت ولا مشكلة صغيرة ولا وسط، هل فعلا البيت بيطيح مهو آمن؟ كيف أقيم وضع البيت اللي أنا ساكن فيه أو اللي بشتريه، هل هو آمن والمشاكل اللي فيه هل هي مشكلة كبيرة، خاصة مقبلين على موسم مطر بإذن الله ومأملين خير، يعني حتى ترى هذه صارت في مشاريع مهمة مثل مثلا جامعة نورة مثلا، بعض المطارات شفنا فيه لما جت أمطار شفنا بعض المواقع صار فيه يعني خرت الأسقف وصار فيه إشكاليات. بعض الناس قالوا والله مشاريعنا هذه لقينا فيها مشاكل وفساد، وبعضهم قالوا لا ترى هذه شغلات بسيطة، يعني ترى إذا خر السقف مو بالضرورة أنه هذا المشروع سيء وأنه خطير وغير آمن. ودنا نعرف متى نستطيع نحكم أن المشروع هذا المشكلة فيه كبيرة ولا بسيطة.
جميل. هو الحقيقة خلنا نقول إيش أساس المشكلة. هي المشاكل هذه تظهر بعدة يعني أمور، يا إهمال، يعني هو متهاون في بعض الأشياء اللي ضروري أنها تعمل وما عملت.
جميل.
أو جهل أنه ما يعرف أن هذه الأشياء لازم تصير، أو غش يكون في شخص تعمد أنه يسوي هذا الشيء ليوفر أو ليزيد أرباحه. وفي بعضها تكون طبيعي تصير.
جميل.
لما يصير مشروع مثلا 100 فلة طبيعي يطلع فيها 3-4 فيها شوية مشاكل، هذه نسبة مقبولة يعني.
لكن وش نوع المشاكل اللي نقول لا تخاف منها، ترى مشكلة بسيطة وبتنحل؟
شوف إذا البيت منهد عليك
ما أدري يطيح أنا
مدام أنك صاحي
هذا مثل اللي يناظر الواحد يلبق يوم صدم العمود قال بس وقف.
أيوه. هو الحقيقة شوف إحنا يعني في سوق الإنشاءات على مدى 50 أو 70 سنة الماضية كان في مشكلة وما زالت إلى الآن تتكرر، عدم فهم الآلية الصحيحة للبناء. أحيانا إحنا نتهاون وأحيانا نبالغ. المسألة بسيطة جدا، مسألة في شيء اسمه العمل الهندسي. منظومة العمل الهندسي هي اللي تضبط جودة البناء. فمن الأساس قبل أن يبنى البيت يجب أن يكون في مهندس يعني شوية خلنا نقول شغل دماغه في عملية التفكير، إيش أفضل طريقة لتصميم هذا البناء لاستخداماتك أنت يا المستخدم اللي راح تبني البيت تسكن فيه. والشيء الثاني إنه يقدر الإنشاءات بحسب حاجة الموقع. أحيانا الموقع يحتاج إنشاءات أكبر، ولأنه ما عملت إنشاء الرسومات الإنشائية بطريقة صحيحة فيصير في إهمال. وأحيانا منطقة ما تحتاج إنشاءات يعني بهذا المستوى تحصلها يبالغ في الإنشاءات. فعملية الضبط هذه ما يضبطها العمل الهندسي. ثم يجي بعد عملية الرسومات والاعتماد طبعا من الجهة المشرعة ندخل في مرحلة التنفيذ. هنا أول شيء المقاول لازم يصير عليه ضبط، فيه جهة يجب أن تمثل المالك. إحنا كان كلنا نرى أنه يعني الشعب السعودي يمكن كان أغلبه مقاولين الفترة الماضية، هو اللي يبني، هو اللي يتعاقد مع المقاول، هو اللي يعين المهندس، هو اللي يمشي المهندس، هو اللي يمشي العامل. يعني كان عندنا الدنيا يعني باختصار غير منضبطة، ما يعطى المهنة لصاحبها وخصوصا المهندس.
اي بس ابو سيف انا ودي يعني قبل ما نتوسع اننا نعطي المستمع بس معايير بسيطة جدا يفهمها الشخص العادي. مثال على مشكلة الناس يعتقدون انها كبير، البيت بيطيح، وهي مشكلة بسيطة ومتوسطة خطيرة. عطنا 3 أمثلة.
شوف من أكبر مشاكل تصير في البيوت اللي هي أن تكون الإنشاءات يعني فيها مشكلة، سواء هبوط بالأرضية لأنه ما بنيت.
جميل. يعني أو نقول إذا شفت هبوط بالأرضية هذا مؤشر يستدعي
تدخل
ولا تدخل سريع. يعني أنا لو لا قدر الله لو في واحد دخل بيت ولقى في هبوط نقوله اطلع من البيت؟
إذا كان البيت نفسه هبط أقول لك منطقة خطر، لازم يجيب جهة متخصصة
يطلع بالأساسات. من البيت لازم يطلع؟
لا ما يطلع.
أي.
بس لابد أنه يستدعي جهة متخصصة بالإنشاءات وتعطيه رأي هندسي مكتوب.
طيب متى نقول أنه اطلع من البيت، بيتك خطير وضعه خطير؟
والله إذا بدت مثلا تسقط قطع كبيرة من السقف مثلا،
الجبسون بورد لو طاح،
أحد الأعمدة يعني انزاح عن مكانه أو هبط، إذا البيت نفسه مستوى يعني تجد أنه زي في أحد الـ يعني البيوت اللي انتشر عليها صور وكذا الفترة الماضية أنه البيت مال، أصبح البيت مايل
هبط مال.
جهة إيه يعني تكون الأساسات عفواً الأرضية دفان أو صبخ زي ما يصير عندنا، صار في حالات كثيرة عندنا مثلاً في الشرقية في منطقة الضاحية.
جميل.
إذا صارت هذه القضية هذه لابد مباشرة،
هذا لازم يطلع من البيت.
إيه بالضبط، يعني منطقة أنه في خطر ممكن يصير يعني ينتهي بسقوط سقف أو جزء من السقف على أحد السكان.
لكن الجبسون بورد مو بالضرورة إذا لو سقط الجبسون بورد أنه خطير، لأنه ممكن الجبسون بورد تركب بشكل خاطئ ولا؟
بالضبط، أحيانا تصير هذه الحالات اللي هي سقوط الجبسون بورد لأنه ما هو معلق صح من فوق، أو والله صار عليه تسريب ف يعني زي ما تقول انخرم وطاح، هذه بتصير خسائر بسيطة يعني.
جميل. طيب تهريب الموية لو جاء مطر وبدأ لقى تهريب موية، هذا البيت عليه خطر؟
هو شوف إذا دخلت في الأنظمة الكهربائية ممكن يصير في مشكلة.
مشكلة كهربائية التماس.
التماس إن لو دخل.
مو برنامج التماس.
يعني. لا. التماس كهربائي. أنا والله ما أدري التماس وش هو. التماس هل هو مجال مهندس كهربائي أصلاً يعني. ولا هو التماس القانوني. لكننا نقول التماس فكري.
يعني إذا دخل الموية على الكهرب خطر إنه لا قدر الله يصير شوط ولا شيء.
بالضبط. ولكن إذا
لكن كان ما في خطر على البيت نفسه أنه يسقط لو صار في تسريب موية.
إذا طورت عملية التسريبات هذه ممكن تتحول إلى مشكلة بالأساسات وبالأسقف.
طيب التشققات بالجدران؟
التشققات بالجدران هذه لها تصنيفات كثير.
حلو.
أحيانا ممكن تكون بالياسة، أحيانا تكون بالبلوك أنه البلوك مو مركب من الزوايا بطريقة صحيحة. وأحيانا تكون مشكلة هبوط.
لازم نعرف
هي بالضبط
مثل الحرارة بالجسم، يعني مو بدايم خطيرة ولا بدايم يعني بسيطة.
في تصنيفات في مجال فحص الأشياء هذه، يعني إذا كان متدرج، إذا كان بشكل الدرج التشقق، هذا معناته أكيد البلوك هو المصدر لأنه شكل البلوك.
أنت قصدك الكراكات.
الكراكس اللي هو التشققات اللي بالجدران. وإذا كان تشقق عمودي ممكن يصير إنه بس
ميلان أو
مسك. ميلان أو إنه والله البيت يعني أحيانا مع البرد ينكمش ومع الحر فتصير عملية الكراك هذه. وإذا كان بطريقة يعني جاية بزاوية 45 درجة هذه لها مؤشر آخر. ففيه يعني علم وراء الموضوع ذا. مبني طبعا على بيانات كبيرة جدا وتبادل خبرات بين المهندسين وصلوا لهذه المؤشرات.
جميل. لكن الحين اللي بيشتري بيت، خلنا من اللي ساكن وشاري بيشتري، وش تنصح اللي قبل ما يشتري بيت عشان ما يصير على قولتهم مثل فل الكراتين؟
اولا نقول انه عمليه شراء البيت مو بعمليه سهله، هذا يعني لنسبه يمكن 90% من الناس قد يكون اكبر مبلغ يدفعه الواحد، وما بس يدفع مره واحده وقد يظل معلق فيه لمده 25 او 30 سنه، فهذا استثمار يعني لا يجب الواحد انه يغامر فيه. فاولا يختار انه الشراء من جهه موثوقه.
جميل.
اذا استطاع انه يحصل على وحده من مطور موثوق وعنده وثائق متكاملة تبين له نوعية البيت ومن اللي بناه ويعطيك الضمانات الكاملة، هذا أفضل سيناريو.
كيف أعرف أنه موثوق؟
السمعة، يعني إذا واحد غير معروف ما سبق له مشاريع، دائما يعني أغلب المطورين بالعادة يستعرضون يعني بمشاريعهم السابقة وكذا، فأبسط شيء أنك تروح تزور مثلا مشروع له قبل 5 سنوات ولا 6 سنوات وتسأل.
أسأل السكان.
تسأل السكان. مع العلم أنه قد يكون يمر عليه مشروع يكون بأعلى مستوى بالجودة ويمر عليه مشروع بأدنى مستوى
تفاوت
بالجودة. لكن المطور اللي سمعته جيدة حتى لو يعني نفذ مشروع سيء بيكون ملتزم
لأنه يخاف على سمعته.
فهذا شيء يعني متعارف عليه، والناس يعني اللي يبحث عن السمعة بيعرف كيف يتأكد من سمعة الرجل.
ممتاز. أول واحد أنه جهة موثوقة.
بالضبط. يعني برضو هي زي ما قلنا جهة موثوقة هذه قد تكون فيها نوع من زي ما تقول يعني كلمة مطاطية، ما تعرف متى تقول أنها موثوق، بس أنا أقول أنه هذا أبسط شيء تقدر تسويه.
ممتاز. طيب معليش بدخل لك على، يقول لك لا تشتري يا أخي مطورين، هذا بناء تجاري، اشتر من البناء الشخصي اللي بنيه نفسه. ايش رأيك بالمقولة هذه؟
والله شوف هذا برضو مصطلحات اللي للأسف يعني حورت كلمة بناء تجاري، صار كأنه تقول بناء رخيص، هذا غير صحيح. البناء التجاري الأصل إنه هو الشخص اللي فاهم بالضبط المواد الزينة اللي قد تكفى منين نجيبها. نستبعد طبعا منها موضوع اللي ممكن يتعمد الغش وكذا، هذه بس خلها على جنب، خلنا نتكلم بشكل عام يعني إنه المطور الأصل فيه إنه أكثر خبرة من الشخص اللي بيبني لأول مرة. كلمة بناء شخصي هذه إحنا يعني عاشرناها في سنوات التطوير، كنا نرى اللي يبنون بناء شخصي تحصله يبني علشان يتعلم، فيتبع المقولة اللي يقول أول بيت بيعه وثاني بيت أجره وثالث بيت اسكنه،
يعني يتعلم الحلاقة،
يعني يتعلم بالضبط. فهو مصطلح ليس بالضرورة أنه يعني أنه البيت البناء الشخصي أنه
بس يقول لك المطور بيخفض التكلفة على حساب الجودة.
والله يشوف الجودة لها قيمة، الجودة العالية لها قيمة، بس المطور بالعادة يعمل بالجودة المقبولة اللي يستطيع من خلالها يخفض التكلفة. في حد معين لمستوى الجودة المقبول بالسوق، لكن مثلا بدل ما يجيب لك رخام بيجيب لك بورسل، يعني هذا مستوى الجودة. لكن الأشياء اللي ما يضحى فيها طبعا دائما هي الأساسات، أساسات ما في تضحية فيها. المطور بالعادة يستثمر في العمل الهندسي، يشوف إيش كمية الخرسانة والحديد الضرورية لبناء البيت. الناس أحيانا إذا شاف الأعمدة الصغيرة ولا شاف يحس إنه في تفريط، لا مو بتفريط، هو استثمر في العمل الهندسي، لأن العمل الهندسي يقدر له، يقول أنت ما تحتاج 40 طن أو 50 طن، تحتاج هذا القد 35-30 فقط، فيوفر بهالجزئية. الناس تعودوا أنهم يشوفون أساسات ضخمة، فإذا ما شاف نفس الشيء تعود عليه يعتبر أنه هذا تفريط بالجودة، هذا غير صحيح. فالمطور زي ما قلنا، نرجع للقاعدة، المطور الأصل أنه شخص يعني رزقه والبزنس حقه كله قائم على سمعته، فالأصل ما يفرط بسمعته. تصير حالات استثنائية هنا وهنا، هذه ليست يعني.
طيب هل في فحص ممكن أسويه الفلة اللي بشتريها؟
فيه مدرستين طبعا، فيه المدرسة اللي هم المهندسين، مهندسين يقول لك لا يمكن الجزم بجدوى أو عفوا بجودة المبنى إلا من خلال الإشراف عليه من بدايته. هذا كلام صحيح، يعني أنه أفضل طريقة للتأكد من جودة المبنى هي متابعته من يوم يكون أرض لسه ما يعني حفر فيها ولا وضع فيها أي شيء. لكن اللي يصير أنه المباني هذه ظهرت خلاص، أصبحت واقع، فكون أننا نتجاهل أنه فيه أساليب عالمية مقبولة، ما وهي مدارس الفحص، وهو مجال فني بالمناسبة ليس مجال هندسي، هذا يكون يعني زي ما تقول نوع من التطرف الهندسي في رفض الفحص. الفحص فيه له 7 مستويات أو 5 مستويات في بعض الأقوال، يبدأ من الظاهري اللي هو ملاحظة أو اقتناص الملاحظات بالعين المجردة فقط، لإعطاء تقييم عام عن المنزل، وأحيانا تكون بعض الأمور واضحة، وهذه أكبر مصيبة الحقيقة. أنت لما واحد يشتري بيت وتكون مشاكله مخفية ويكتشفها لاحقا، قل يعني
ما
يلنا، لكن المصيبة اللي تشوفها مشاكل واضحة أمام العين من قبل ويشتري ولا استشار أحد. يعني تشققات أحيانا تكون واضحة، أحيانا يعني أنا أعطيك بعض الأشياء، أنه أحيانا من المعلومات وليست من حتى من الفحص. لما نيجي نقول مثلا منطقة مشهورة بالهبوط، أنه مشهورة أن فيها دفان أو صبخ أو كذا، وإذا البيت هذا ما في شيء يثبت أنه إنشاءاته تمت بطريقة صحيحة، خلاص هذا بالنسبة لي منطقة خطر، جالس تقامر، يكون في فحص تربة، وتكون الرسومات الإنشائية اللي تمت يعني المهندس الإنشائي ذكر فيها أنه أنا اعتمدت في حساباتي على فحص التربة المعد من الجهة الفلانية، لأنه هذه تراخيص يعني لجهات مهنية ما فيها لعب، يعني جهات موثوقة، وما لما تضع ختمها تكون تعرف أنها مسؤولية قانونية عن هذا الأمر. فإذا ما اكتملت المعلومة دي عندي، أنا مباشرة من غير ما أزور الموقع أقول هذا المكان منطقة خطر، لأنه ما في شيء يثبت. الأصل هنا في هذه المنطقة الهبوط، لأنها اشتهرت بالهبوط وطبيعة المنطقة بالهبوط، لكن لما تجيني منطقة صخرية وما في فحص تربة أقول لك أوكي، يعني شيء
ما منها خوف،
يعني نحط عليه أنه والله هذه ملاحظة، لكن ما هو المرحلة أنك تقول أنك في خوف.
طيب قلت الفحص شيء بعين المجردة، قلت أن مستويات الفحص 5، وقلت العين المجردة، وش غير العين المجردة؟ المستندات يعني.
هي شو المستندات؟ دائما أفضل مرجع تقيم منها المبنى إذا كانت مستندات موثوقة، طبعا ترخيص البلدية، الرسومات الإنشائية، إذا كان فيه مشرف هندسي كان يشرف على المبنى، هذه كلها تساعدك في إعطاء تقييم لجودة البناء اللي تم، إنه كان فيه فعلا مهندس مشرف وفيه رسومات بني عليها المكان.
لكنها بالنسبة مثلا الخزانات المياه مثلا، يعني سعتها مثلا، الأمور الفنية اللي قد ما تكون ظاهرة، هل مهم يعتني بها الواحد؟
أكيد. إحنا نقول البيت هذا هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة، لابد تعرف إيش يحتوي البيت،
أي وش المحتويات المؤثرة في السعر
بالضبط. يعني البيت نوعية حتى البناء، خلينا نرجع نتكلم تقنية البناء. بكرة بتبدأ تشوف إنه في بيت مبني بالحديد وبيت مبني بالبريكاست وبيت مبني، هذه تفرق. عمر البريكاست غير عمر التقليدي، غير عمر الحديد، غير عمر الخشب. فلما تشتري بيت مثلا خلينا نقول 5 بيوت بنوا بتقنيات بناء مختلفة، قيمتهم هم بنفس المواصفات العامة بس تختلف تقنية البناء، بس واحد عمره الافتراضي 50 سنة غير واحد عمره الافتراضي 25 سنة غير واحد عمره الافتراضي 100 سنة، هذه تأثر بشكل كبير على القيمة. فلاحقا بيصير هذا جزء من عمليات حتى عملية التدقيق، انك تعرف وش نوعية البناء اللي يبني فيه البيت.
طيب الآن أنا أشوف طلعت بعض يعني شهادة فحص مباني، لو أنا بشتري فيلا هل تشوف أني أخذ دورة في فحص المباني تساعدني على تقييم الفيلا اللي بشتريها؟
هو شهادة فحص المباني دخولها مبني على اشتراطات، منها أن يكون عند يعني المشارك بالدورة بكالوريوس في أي أقسام الهندسة المرتبطة بالبناء، وخبرة 5 سنوات من 3 إلى 5 سنوات في مجال مرتبط في البناء، يا إشراف يا بناء يا مواد بناء، يعني لازم يصير لك معرفة
ما تنفع عميقة. للشخص العادي
ما تنفع للشخص العادي، بس نقول الشخص العادي ممكن يثقف نفسه من مصادر كثير، منها يعني بعض الشركات أصدر وبعض الأدلة اللي ممكن تسترشد فيها موجودة متوفرة على النت.
طيب مهندس علي، نسمع عن منصة عين. منصة عين مش منصة عين،
أنا جاي من خلفية في إدارة مشاريع وفي التطوير العقاري يعني لمدة 19 سنة. خلال الفترة الماضية كنت ألاحظ مشكلتين. مشكلة من جهة المطور، أنه المطور الجيد ما في شيء يفرقه عن المطور غير الجيد أو الرديء أو الغشاش حتى. كان الناس ببساطة يشترون البيت على الموقع وعلى مساحة الأرض، ما يشوفون أي شيء ثاني. وإذا مرة يعني واحد خبير ممكن يسأل يقول إيش نوعية المكيفات وإيش نوعية والمطبخ مركب ولا غير مركب، حتى نوعية المطابخ تفرق عن بعض، يعني في بعض المطابخ متركبة ب10,000 وبعضها ب80,000. ما
وش الأشياء الثانية المفروض يهتم فيها؟
البيت زي ما قلنا، البيت هو عبارة عن مشروع تم من خلال فريق. المطور الجيد تحصل يدخل أول شيء مصمم جيد، صمم البيت صح، مصمم معماري ومصمم إنشائي وبعدين مصمم إلكتروميكانيك اللي يركب بقية الأجزاء مثل التكييف والكهرباء والأشياء هذه. هذه يعني العملية دقيقة جدا. هذا البيت عبارة عن جهاز، هذا يوفر لك حياة كريمة، فيه مجموعة أجهزة منها العزل، منها أحيانا حتى يعني عزكم الله يعني حتى دورات المياه، تصميمها لاحتياجاتك إذا كان عندك والله كبار سن ما كبار سن، كل هذه الأمور يأخذها المصمم المحترف. اللي كان يصير بالنسبة للمطورين إنه الناس زي ما قلت لك يشوف عدد الغرف والبيت، يعني يشوفون أشياء سطحية جدا ويقيمون بناء عليها إنه هذا البيت يسوى كذا أو يسوى كذا، وهذا شيء خطأ. من جهة الأفراد إنه كانوا يشترون بيوت، وما زالوا إلى الآن يشترون بيوت من أي شخص خبير صاحب خبرة في هذا المجال يستطيع أنه يعني
هذه فلل الكراتين.
فلل الكراتين هي قصد فيها الفلل اللي بدأت يعني تهبط وتتهدم وكذا، وفيه نسبة يعني كبيرة جدا ظهرت، ليست بالنسبة الخطيرة، بس أنه بالنهاية لو ترى حالة واحدة لشخص واحد اشترى بيت وحط فيه كد عمره وبالأخير طلع عليه خسارة، هذا شيء يحزن ويؤلم. وأنا كنا نشوف مآسي حتى من بعض الناس، ليسوا ناس بسطة، ناس خبراء يعني أطباء ومهندسين، تحصلوا يدخل في المطب هذا إنه يشتري البيت مجرد على معلومات المسوق أو على معلومات الشاري. مجال الفحص هو مجال يعطيك نوع من زي ما تقول يكشف لك الأشياء اللي أنت ما تستطيع تشوفها أنت بعينك مجردة، لأن عين الخبير غير عين الخبير، عين الطبيب غير عين الشخص العادي. الطبيب ممكن يطالع في عيونك يقول لك افتح فمك كذا، أعطاك أنه قال عندك كذا. فالمهندس نفس الشيء، المهندس من يوم يدخل يعطيك انطباع عن مدى جودة هذا البناء، ما يعطيك ضمان. يعطيك
يعني منصة عين ما تعطي ضمان،
ما حد المجال الفحص لا يمكن إعطاء منه ضمان.
يعني بعض الناس يقول أنا بدفع لك فلوس عشان تشوف البيت، لكن لا صار في مشكلة ترى بحملك المسؤولية.
اللي بيطلب هذا المستوى من المسؤولية فيه زي ما قلت لك المستوى السابع في الفحص، اللي هو ممكن يصل إلى نأخذ عينات من الأساسات، وممكن يعاد عمل مجسات للتربة بحيث أنه يتأكد أن الأشياء الأساسية يعني آمنة وقتها ممكن يعني يستطيع أن يتحمل مسؤولية أن يعطى ضمان.
طيب على أي أساس أدفع فلوس للمنصة وهي ما تعطيني ضمان؟
هو الفكرة باختصار حماية من الغلطات خلنا نقول التافهة. يعني أنت لما تدفع مبلغ يعني بسيط جدا يمكن ما يصل ولا 5% من قيمة السعي اللي أنت دافع على المكتب اللي سوق لك مقابل أنك تطمئن أنه ما في شيء قدام عينك واضح وانت غفلت عنه.
كم تقريبا تاخذ مثل الفحص؟ يعني كم يكلف بيت قيمته مليونين؟ كم تاخذون عليه؟
هو المجال الفحص يعني احنا حاولنا نوحد السعر ونوحد المعايير لعمليه الفحص على اساس يتفقون جميع الفاحصين على سعر واحد، واللي متفق عليه الان انه بحدود 1690 ريال.
معقول.
ومع الوقت معقول. مع الوقت
للفله الواحده،
للفله الواحده اذا كان للي مسطحات البناء فيها اقل من 500 متر. يعني هذه الاغلب الفلل والشقق بهذا، والشقق أقل، الشقق أتوقع الآن سعرها حدود 990 أو 980 ريال، فهذا السعر يكفي لوقت الفاحص اللي يقضيه بالمشوار والجلسة وكتابة التقرير وتحمل المسؤولية هذه اللي هو إنه يعطيك تقرير مكتوب.
بس المسؤولية اللي تحملها يعني تحمي إلى مدى كم بالمية؟ أو تكشف إلى مدى كم؟ هل هي تكشف كل شيء؟
إحنا نقول
1600.
إحنا نقول الفحص الظاهري، هذه تقديرات يعني ما عندي عليها مرجع، تقديرات يعني من باب من الخبرة، إنه الفحص الظاهري يحميك إلى 30% من المشاكل الظاهرة اللي لها اللي لها زي ما تقول مؤشرات ظاهرة. وهذه أسوأ شيء، إنك تخسر استثمار فوق المليون ريال علشان والله شيء واضح قدام العين وما حد نبهك عليه. وأحيانا بالمناسبة قد لا تكون مشكلة يعني تمنعك من شراء البيت، بس إنها تعطيك قوة تفاوضية بأنك تنقص السعر علشان تصلحها. وهذه صارتنا حالات إنه نجد بيوت مرة ممتازة من ناحية الجودة ومن ناحية مواد البناء ومن ناحية التصميم ومن ناحية نوعية المواد المستخدمة، بس المشكلة في نواقص ما كملها المطور. فالمشتري يعني في أحد الحالات تعطيك أرقام، يعني في سيدة في الرياض عملنا لها فحص على بيت قيمته 1,850,000، وكان البيت من أروع ما ترى يعني من ناحية التصميم من ناحية التنفيذ ومواد البناء، بس في نواقص صاحب البيت ما كملها وهو ناوي يبيع البيت على حالته اللي تنظرها إيه. فوجدنا في نواقص تكلف إلى 170,000 ريال وغير مركبة، يعني البيت كبير يعني في بعض الدكتات بعض التمديدات بعض اللوحات الكهربائية بعض الإضاءة وبعض التمديدات اللي هو مركب نظام اللي هو المراقبة وكذا، في بعض الأشياء ما أكملها تركها على حالها وقال ببيع البيت كما هو. هي سيدة يعني عندها قيمة البيت بس ما تعرف النواقص وشافت الظاهر فاعتقدت أنه خلاص البيت بجيب الأثاث وبسكن. فنبهناها للنقطة دي أنه في توصيات التقرير أن النواقص الفلانية غير مركبة، والتوصية الاستفسار عن المطور من سيكملها. فاستفسرت قال أنا ببيع البيت كما هو، فطلبنا منها أنها تطلب تسعيرة من نفس المقاول، فأعطاها تسعيرة 170,000 إكمالا. فاضطرت أن يعني البيت جيد بس ما تقدر تشتري ولا ورفض أن ينزلها بالقيمة، فخلاص قالت إذن ليش أسكن؟
خربت البيعة. طيب
خربنا البيعة، بس تقول حميتوني، لأن لو شرت البيت تصورنا شرت البيت ثم استطاعت تسكن، هي ما كان عندها الميزانية اللي تكفي لإكمال هذه النواقص.
هذه ذكرنا بالسيارات مع أول ولا زال يعني اللي بيشتري سيارة يقول يروح يفحصها عند ورش معروفة. بعض اللي يبيعون السيارات الشريطية يقول لك بتروح تفحص، لا ما بيع عليك. حتى صار معروف ان بعض دون تسمية يعني بعض اللي يفحصون الورش اي سيارة تدخل عنده يطلع فيها عيوب ومشاكل ويبي لها توضيب وما ادري ويش. فصاروا بعض اللي يبيعون اذا قلت له بفحص عند فلان قال لا ما تاخذ السيارة خلاص، لأنه أنا عارف أنه لو وديت له مو مخليك تشتري أصلا فما في فائدة. فهل تتوقع يصير في عداوة بينكم وبين المقاولين؟
طيب هنا نقطة مرة مهمة، الفاحص يجب أن يكون شخص محايد، لا له مصلحة في البيعة ولا له مصلحة في إظهار أخطاء.
بس الفاحص إذا ما طلع أخطاء قد يشك العميل، إيه يقول أنت ما طلعت أخطاء خاف أنك متواطئ مع المقاول.
هذه يعني تندرج تحت باب الوسوسة. يعني احنا نقول انه الاصل احنا نضمن حاجتين في عين، نضمن ان آلية الفحص المتبعة بناء على المعيار اللي احنا نذكره، والشيء الثاني نضمن انه الفاحص هذا يعني مؤهل من عن طريق جهة موثوقة. حاليا الجهات المرتبطة بالتأهيل هم هيئة المهندسين والمعهد العقاري اللي طلع شهادة جودة شهادة فحص المباني، هذه شغلتين نضمنها. الشيء الثالث انه الفاحص ما هو باول يعني ما يدخل مباشره انه يسجل ويدخل يبدا يستلم، احنا ندخله تحت اختبار معين حتى نتاكد انه الفاحص اصبح مو بس يقتنص الملاحظات بطريقه صحيحه ويكتبها بطريقه صحيحه، لازم تكون لغته سهله، اكثر من ذلك ما نقدر. الشيء الثاني اللي قلت عليه زي مثال السيارات، لما يكون الفاحص هو نفسه اللي راح يصلح، هنا تصير مصلحته في اظهار اكبر قدر من الاخطاء وتضخيم اهميتها علشان يكسب وراك عقد. عشان كذا احنا نقول دائما احنا نعطيك التقرير وانت روح شوف لك مقاول يعطيك تكلفه الاصلاح ويعطيك راي اخر، حتى بعض المقاولين يقول لك هذا الشيء تصليحه بس او ما يحتاج، احنا ننورك بالمعلومات المتوافره لدينا ونعتبر انه استثمار. احنا تقريبا اعطيك تقدير كذا انه يمكن في 50% من الحالات اللي طلعنا بتقارير، اللي طلع بالتقرير يقول نقص لي يعني 20,000 15,000، يعني طلع على استثمار مباشر.
جميل.
يعني دفع 1,600 ووفر 16-17، لانه المقاول او المالك اللي باع لك البيت يعني فعلا انتبه لاشياء كانت عنده، فيعطيك قدره تفاوضيه على السعر.
رائع.
طيب احنا خل نبعد شوي عن عاين والمشاكل هذه، ندخل في مواضيع ثانيه. يعني نسمع مثلا المطور العقاري، التطوير العقاري، شركة كذا للتطوير العقاري، رحت المطور عقاري، أنا أشتغل مطور عقاري، وش معنى مطور عقاري؟ هل هو فعلا زي يعني أنا أشوف الله اللي يبني ويبيع هذا اللي يستثمر يجيب له مثلا راس بلوك ويقسمه أربع فلل، وهل هذا مطور عقاري ولا وش الفكرة؟
طيب مفهوم التطوير، مفهوم التطوير العقاري هذا هو تقدر تقول فن إدارة المشروع العقاري من جميع النواحي. يبدأ بدراسة أفضل استخدامات الموقع. المطور لما يسلم المفروض أنه يسلم له الموقع خام، ما عليه شيء،
هو يحدد طبيعة اللي بينشأ عليه،
هو يحدد إيش احتياجات المنطقة. طبعا بيكون عليه قيود اللي هي تشريعات اللي موجودة للمنطقة، لكن هو سيبدأ في دراسة احتياجات المنطقة اللي يمكن بناء عليها مشروع عقاري مربح، سواء بهدف الدخل اللي هو التأجير أو بهدف البيع إذا كانت مشروع يباع، أو أحيانا يكون بالاستخدام. يعني أحيانا يجي شركة معينة هي مثلا خلينا نقول مستشفى، ويسلم مشروع المستشفى لمطور عقاري. مطور عقاري هو يعرف أنه بالنهاية هذا لازم يصير مستشفى، بس يبدأ يحاول يسوي قيمة مضافة على هذا المشروع. مفهوم التطوير العقاري طبعا عندنا في السعودية حديث جدا، وإلى الآن أنا ما يخطر على بالي مشروع تطوير عقاري متكامل. في مشاريع جيدة وممتازة جدا سواء تجارية أو سكنية لكنها صغيرة، لكن لما ترى مشاريع اللي في أمريكا ولا في الإمارات ولا في يعني في مصر يعني جميع مدارس تطوير عقاري تشوفها،
عجيب.
سواء الحديثة ولا القديمة.
وش أمثلتها طيب في مصر؟
التجمع الخامس. التجمع الخامس هذا مدينة
كاملة متكاملة
بنيت من الصفر، والحين ما شاء الله حية بالكامل تجاريا وسكنيا وجميع الأنشطة موجودة فيها، مستشفيات قائمة، جامعات قائمة، يعني ممكن تسكن التجمع الخامس تجد كل ما تحتاجه في المدينة. هذا هو التطوير العقاري، من الفكرة من لما كانت أرض حتى انتهى التشغيل وسكن الناس وبدأوا يعني يتولون إدارة ممتلكاتهم.
طيب أنا عندي أرض مثلا مساحتها 400 متر، هل ممكن يخدمني المطور العقاري، ولا المطور العقاري ما يتعامل إلا مع المشاريع الضخمة؟
اللي بيخدمك في هذه المشاريع الصغيرة هما مدراء المشاريع. مدراء المشاريع تقدر تقول هو النموذج الفردي للمطور العقاري،
مصغر
يعني. يعني شخص يكون هو مدير مشروع، هو يتولى إدارة المشروع من وقت الفكرة إلى إنه يسلمك المشروع متكامل.
هل هو المهندس يعني المكاتب الهندسية؟
هم بالعادة يكونون يعني أحد تخصصات الهندسية المرتبطة، يا مهندس مدني بالعادة يكون مدني، أو أحيانا يكون معماري ولكنه يتعلم إدارة مشاريع. لأنه جانب خصوصا السكني فيه نوع من خلنا نقول الفهم لاحتياجات الأفراد، هذا أفضل من يمثل هذه الجزئية اللي هو المعماري،
المهندس المعماري
وليس المهندس
المعماري. عفوا،
المهندس المعماري هو ممكن يكون يعني يفهم في العمار، بس انه بالعاده يكونون متعمق في الهندسه ويحرص على الانشاءات والمباني اكثر من حرصه على خلينا نقول الوظائف والجماليات في المشروع.
طيب في سؤال دائم يتكرر، هل اشتري فيلا جاهزه ولا ابني؟
والله باختصار انا اقول اذا عندك خبره في البناء، خبره عميقه يعني،
اللي عنده خبره ما يحتاج. انا اتكلم لك عن الشخص العادي
اذا بتبني فتبني بطريقه سليمه، انك تسلم الخبز الخبازه، يعني شوف لك مدير مشروع مكتب هندسي عنده اداره مشاريع وتتفق معه. للأسف أنه دائما الناس لما يبدأ بهذا المفهوم يبدأ مباشرة أن يشوف تكلفة المهندس فيعتقد أنها تكلفة إضافية. لا، دور مدير المشروع هو تخفيض التكلفة. يعني تقول أنا عندي مليون ريال، لازم تحدد ميزانيتك ولا تخاف. مدير المشروع بالنهاية بيأخذ منك نسبة أو مبلغ مقطوع تتفق معه. يعني في بعض أنا أعرف بعض الجهات اللي بدأت تطلع اتفق معك على مبلغ مقطوع ب50,000 ريال يدير لك المشروع، سواء بيكلفك مليون ولا يكلفك مليون ونص.
اي بس ما جاوبت على السؤال، هل اشتري فيلا جاهزه ولا؟
انا هذه جزئيه مهمه من الاجابه.
جميل.
انا اقول اذا بتبني، اذا بقول لك انه الافضل، انا بالنسبه لي شوف، انا كنت مطور عقاري ولا يعني اي مشروع من اللي سويناه ما لا يناسب احتياجاتي. انا عندي احتياجات معينه، فانا ما زلت مخطط انه انا سابني بيتي بنفسي.
انت مطور خبير.
اي لاني عندي احتياج. لا بس برضو بنفس الوقت راح اكلف مدير مشروع، لأن التفاصيل هي ما الشيطان يكمن في التفاصيل، ونقول البلاوي تكمن في التفاصيل. يعني الغش ونوعية مواد، من اللي بيستلم المواد؟ هذا مدير مشروع. من اللي يختارك المادة دي أرخص وتوافق متطلباتك اللي أنت ذكرتها لي؟ مدير المشروع.
بس هذا ضد توجهك أنت كمطور. إذا كانوا الناس كلهم بيبنون، المطورين ما حد بيشتري منهم.
المطور، شوف، المطور يبني الوحدات اللي متشابهة اللي يستطيع منها يوفر بالتكلفة العامة للمشروع، لأن اقتصاديات اللي هي الكميات الكبيرة توفر بالكمية، بتوفر على 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 الجمهور.
هل أفضل أشتري فيلا من بلك كامل مبني مجموعة فلل، ولا أشتري فيلا مبنية لوحدة؟
والله هذه لها ميزات وهذه لها ميزاتها. في بعض الناس ما يحب إنه واحد يشبهه
عنده. خليك من التشابه، أتكلم من الجودة مثلا.
نرجع من اللي بنى. ممكن بعض المباني تحصلها 100 فيلا ومبنية أحسن من فيلا واحدة مبنية لحالها، أو بناء شخصي. هذه
والغالب
الغالب انه المباني اذا زي ما تقول لك مطور جيد ووظف فريق متكامل على المشروع اللي عده وحدات، الغالب انه هذه ستكون ان شاء الله ضمن الجوده المقبوله.
اذا انت ما يهمك انها مجموعه فلل ولا وحده، اهم شيء منه اللي بنى.
بالضبط.
بس اللي بنى برضو متفاوت شغله.
بالضبط. هي شوف، هي
شغلة معقدة يعني مرة.
شغلة معقدة، وعشان كذا أنا أقول دائما استشارة الخبراء يعني في المنطقة. مطور ممكن ينفذ لك مشروع جيد في منطقة وينفذ مشروع سيء في منطقة ثانية، بينما ممكن نفس المطور برضو يبني لك مشروعين بمواصفات مختلفة. يعني لا يعني أنه دائما مواصفاته متوافقة، لأن المطور دائما لكل مشروع ينظر له بعينه باحتياجاته بالشريحة اللي هو يستهدفها.
لا أصلا حتى يعني على تمام كلامك، أحيانا نفس المطور يتغير عمالته.
صحيح.
غير عمالته أو فقط بعض العمالة وتغير.
وهذه جزئية مهمة جدا، لا ننسى أنه المطور يعتمد على أشخاص بشر. يعني أحيانا، يعني أنا أعطيك مثال في أحد مشاريع اللي كانت تحت إدارتنا، كان مدير المشروع يعني غاب في عملية صب الأعمدة وغفل عن يعني بس فارق كذا 10 سنتي في مكان العمود، وجاء متأخر والرجل عمشاه يعني ما وقف الموضوع. اكتشفنا الموضوع ذا بعد ما انتهى المشروع بعد سنة، لما جاء وقت تركيب العداد، انه العداد كان يعني بالملي عداد الكهرب. فهذا الموضوع يعني عطلنا أكثر من 8 أشهر حتى حلينا، لانه تعرف هذا الموضوع معلق عند جهه الكهرب، جهه الكهرب ترفض انها تستقبل او توقف يعني تحل مشاكلك، تقول انت هذه الرسومات اللي اعتمدتها تمشي عليها. فانا مقصد انه لا يعني انه في مهندسين وفي كذا انه معنات الامور كلها، لابد تفلت عليك بعض الامور.
حتى الخرسانه، انا سمعت الخرسانه هذه اللي يسمونها
الخلاطات،
الخلاطات لو تاخرت عليك نص ساعه لا تستلمها.
بالضبط. فيها مع كل عمليه صب يتم أخذ عينات وترسل يعني لمختبر على أساس يعطيك يعني نسبة الموية على عزك الله التراب، على عز البنزين، على البنزين هذا محرق هذه ممكن
هذا جاي من أرامكو
على كمية الأسمنت اللي موجود في الخلطة، لأنه النسب تأثر في مدى صلابة
ولا تزيدها موية
ولا تزيدها. بالضبط.
طيب الحين شوف، فلل بنيت خلال 6 شهور 8 شهور
سلم المفتاح،
هل هذا إيجابي ولا سلبي؟
والله هذه المعلومة لو تتضح لي في أي مبنى مباشرة أقول يعني 90% المنزل هذا فيه مشاكل.
طيب كم المدة المينيمم يعني للسكن؟
العظم منطقة الأمان 8 أشهر.
العظم 8 أشهر. والتشطيب؟
التشطيب
مفتوح
يعني ممكن يخلصها بشهرين 3، ما في تشطيب. طيب بالنهاية يعني إذا خرب التشطيب تقدر تغيره شيء. طيب ظاهري
يعني نقول سنة معقولة البناء فيلا. بالضبط. الفيلا اللي تستغرق سنة في البناء يعتبر معقول وآمن.
وفي بعض آليات ضبط جودة الإنشاءات، يعني يقول لك خلي البيت يريح سنة على اساس تمر عليه كل
يعني
الفصول،
يعني من خلص العظم
بعد ما تخلص
انا باشر التشطيب سنه،
خله سنه حتى يمر عليه جميع الفصول. هذا طبعا هذا ممكن، شوف احنا ممكن نتقبل هذا الكلام في مشروع ضخم، مشروع ضخم يعني انه المخاطره في موضوع التقلبات الجويه وذات تكون كبيره جدا. لكن مشروع بيت يعني ارى انك لو ظل يعني شهر شهرين او ثلاث شهور بالكثير اشوفها كافيه.
طيب العظم بيكلف معي بيستغرق معي وقت كم؟ 8 شهور بناء،
بناء
ثم خليه 3 شهور اتركه ما اسوي فيه شيء،
ما تسوي فيه شيء،
ثم اشتغل التشطيب، يعني قل كلفني التشطيب اخذ مني مده شهرين، 5 شهور و8 شهور، يعني سنه وشوي،
سنه تقريبا.
هذا معقول؟
معقول، لكن طبعا التشطيب دائما فيه تحدي في عمليه جوده العماله اللي تصير والاذواق.
مو مشكله، احنا نتكلم عن المده اللي ما يجوز كسرها في للمحافظة على الجودة، ولا
خلنا نقول للتشطيبات الأساسية سنة كافية. إذا طبعا كانت إدارة مشروع يعني محترفة، لأنه أكثر شيء يعطل المشروع يطول عمره اللي هو اختلاف عرف دخول مقاول على مقاول أو مورد على مورد. فإذا كان يعني مدير مشروع محترف ومنسق جداول المشروع بطريقة صحيحة وكل شيء وصل في وقته وكل شيء ما تم وما أعيد يعني زي ما تقول يعني أعيد التنفيذ مرة ثانية، فأتوقع سنة جيدة لإتمام التشطيبات الأساسية.
بعضهم يقول من مزايا أنك تشتري بيت مبني له سنتين 3 سنوات أنه لو كان في عيوب تطلع
مستعمل،
أي مستعمل أو حتى مبني له فترة مبني وما بيع له سنة سنتين يبين العيوب، لو في عيوب كان طلعت، هل هالنظرية صحيحة؟
شوف نفرق بين البيت اللي ظل 3 سنوات مسكون ولا 3 سنوات متروك. إذا 3 سنوات متروك، لا أنا ممكن تظهر فيه المشاكل بسبب أنه ما استخدم، تعرف ما تشغلت في المكيفات، فممكن يظهر فيه مشاكل بسبب أنه هجر ما استخدم.
جميل.
لكن لو نقول أنه بيت واحد بناه وظل 3 سنوات يستخدمه، هذه أفضل حالة أنك إن شاء الله يعني نقول
يعني بعد 3 سنوات غالبا ما تطلع مشاكل.
غالبا أنا تو يعني قبل يومين كنت جالس مع مجموعة إنشائيين فسألتهم هذا السؤال. أنا دائما أنصح النصيحة هذه، أقول للناس أنه 3 سنوات كافية تظهر لك أكثر شيء من عيوب الظاهرة.
جميل.
فهو صراحة خالفني، قال لي ممكن بعض المشاكل تظل 10 سنوات. قلت بس كم نسبتها يعني؟ قال يعني 5%. قلت أوكي، بس يعني 3 سنوات
خلنا نقول 95%.
لو قلنا 70-80% من البيوت في خلال 3 سنوات تبين المشاكل الأساسية، قال أتوقع نعم.
ممتاز. أتوقع يعني هذا يعطي شيء إيجابي، لأن الناس دائم بيت مسكون لا سعره ينزل، بينما بيت مسكون 3 سنوات وما شفنا فيه مشاكل.
صحيح.
هذا شيء إيجابي يعطي مؤشر إيجابي إن البيت آمن بإذن الله.
بالضبط. هذا نفس اللي مع المستشار ثامن الصالح قبل الأسبوع الماضي، أنوع على الشيء هذا، قال كيف الزوجين كيف يكتشفون حياتهم، يقول خلال 5 سنوات يعني عشان يكتشفوا العيوب. البيت نفس المشهد، وضرب مثال البيت.
أي صحيح. صحيح فعلا البيت إذا مضى عليه وقت.
صحيح.
لكن الآن بدأت تظهر يعني تقنيات مالية في التعامل مع العقارات، مثل الفينتك، في التقنيات المالية في الدفع والمبيعات. وش تشوف مستقبل دخول التقنية على العقار؟
جميل. نظرة التقنية دائما في البحث عن المناطق اللي فيها توفير أو فيها تحسين جودة، بمصطلح آخر تسمى تحسين تجربة العميل في هذا القطاع. في البداية بدأت في موضوع سيارات الأجرة وظهرت بعض الشركات، ثم توجهوا لعملية توصيل الطعام، ثم راحوا على موضوع السياحة، ثم السفر، ثم يعني القطاعات المشهورة اللي تصير العمليات فيها بشكل سريع، ثم ظهرت التقنيات المالية. الآن التوجه العالمي في عملية التقنيات العقارية، لأنه العقار قطاع ضخم جداً، وإذا سميناها الجابز أو الفراغات اللي ممكن تظهر فيها استثمارات تخفف تكلفتها، مثل عملية التقييم العقاري، مثل عملية الفحص اللي احنا شغالين فيه، مثل عمليات التسويق، مثل عمليات التأجير، مثل عمليات يعني إبداعات. إذا تطلع على بعض النماذج قاعد تطلع بعض الأسواق في أستراليا وأمريكا، وحتى يعني في أسواق قريبة مثل مصر ودبي وكذا، بدأت تظهر تقنيات تحسن تجربة العميل. منها مثلا بعض هي ممكن تكون خدمات أو تقنيات، مثل التقنيات اللي بعطيك مثال تقنيات السمارت هومز، هذه كلها تعتبر تقنيات عقارية لأنها
ذكية.
اي مثلا يقول لك تصفق كذا يطفى البيت، او مثلا انت اذا طلعت اذا حس انه ما في احد البيت يقوم يقف، يعني هذه كلها تعتبر تقنيات تساهم في تحسين.
مكلفة؟
يعني شوف، هي مكلفة في التركيب لكنها تصير استثمار جيد اذا تنظر على مدى مثلا 10 سنوات من تكلفة الفواتير وتكلفة
الكهرباء والموية ممكن.
يعني تأسيسها مكلف،
تأسيسها
لكنها على مدى السنوات القادمة.
هذا تعتبر تقنيات عقارية، منتجات، يعني منتجات تقنية تحسن حياة الناس في البيوت. وفيه الخدمات، يعني صار يقدم خدمات بطريقة مختلفة للناس، مثل عملية الشراء والبيع. ممكن يقول لك أنت بدل ما تظل أنت تلف وتدور، صار الحين فيه خدمات أنه يرسل لك واحد يصور لك البيت تصوير ثلاثي الأبعاد، علشان بدل ما أنت تجي من جدة للرياض عشان تشوف الصورة، بنص قيمة التذكرة ترسل واحد يصور لك البيت بالكامل. بدل ما أنت والله تغامر في الشراء، ممكن تفحص البيت. أنت تبغى مثلا تدرس مدى إمكانية تأجير البيت، الحين في تقنيات تقول لك حط مواصفة البيت، نقول لك إيش فرص الدخل اللي بتطلع لك من وراء الشراء، غير موضوع الاستخدام. فيعني التقنيات العقارية هي
الغريب أن التطبيقات على كثرتها ما هي متوجهة بشكل كبير للجانب العقارية.
هم دائما الناس بالغالب يميلون يعني لاقتناص الشيء السهل.
أي السهل،
فالسهل معروف في العقار هو التسويق، فعشان كذا أغلب الناس متوجهين للتسويق، لأنه هي العملية سهلة، عملية أنك والله تبع اشتراطات معينة أو معايير معينة وتطلع لك الوحدات ويأخذ عمولة، فسهلة يعني تصير العملية
وفيها إيراد سريع.
فيها إيراد سريع. التقنيات بالعادة، التقنيات اللي فيها نوع من الإبداع تأخذ وقت حتى تبدأ تؤتي ثمارها. يعني إحنا في عائلة لنا أكثر من سنتين شغالين، رغم أنه السوق يعني كان مفتوح لنا بأشياء، بس أنه أنت تعرف أنت قاعد تحل مشكلة ضخمة، فإذا وفرت الحل المناسب لتقبل السوق هنا تصير أرباحك سريعة
واستراتيجي للمستقبل.
واستراتيجي للمستقبل، نعم.
حياك الله مهندس علي، حقيقة أسعدتنا بحضورك وقدمت قيمة مضافة لنا.
الله يسعدك. أنا شاكر، ما حسيت صراحة، أنا باقي فكنا لسه في بداية اللقاء وصلنا لنهايته.
الله
شاكر لك أستاذ حسان، شاكر لك أستاذ محمد، وشرفتوني بهذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله أن قدمنا قيمة مضافة لمستمعينكم. شكرا لكم.
مايكس صديقك المفضل الجديد.